بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونواصل حديثنا عن قيام الليل. ومعنا اليوم بعض المسائل المتعلقة بقيام الليل. من هذه المسائل وقت قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، فالليل كله وقت للصلاة. بل أيضا ثبت عن أنس رضي الله عنه أن قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال هذا فيما بين المغرب والعشاء. يعني إذا قام المسلم بعد صلاة المغرب وصلى لله تعالى، فهذا يحسب بإذن الله من قيام الليل. فإذا الليل يدخل بغروب الشمس، فمن بعد صلاة المغرب يمكن للمسلم أن يصلي ما كتب له. وأفضل أوقات الليل هو الثلث الأخير من الليل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا وقت الخلوة بالله، والمحبون المشتاقون لربهم لا يستطيعون أن يناموا طيلة الليل وأن يتركوا هذا الوقت الذي يقترب فيه الرب من عباده جل وعلا، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. ولكن هذا من بره وإحسانه وجوده ورحمته ولطفه بنا جل جلاله. فهذا وقت مبارك، إذا قامه المسلم فاز ببركات عظيمة. يكفي أنك تشعر بقرب الله تعالى منك، وتخلو بربك، وتناجيه في صلاتك، وتتضرع إليه في سجودك، فينكسر قلبك ويرسخ في قلبك الإيمان ومحبة الله والقرب من الله والشوق للقائه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على قيام هذا الوقت. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فأيضا هذا من أحب الصلاة إلى الله تعالى، بل هي أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، لأنه كان يعطي جسمه حظه من الراحة أول الليل، فينام نصف الليل، وبذلك يأخذ جسمك حظه من الراحة والنوم، وهذا يكفي لأن يقوم المسلم في الليل ويكون نشيطا في النهار إذا أعطى جسمه حظه من الراحة. وهكذا الشريعة تأتي بهذا المنهج المتوازن في عبادة الله تعالى، فلا إفراط ولا تفريط. فكان ينام نصف الليل، قال: ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني قبل الفجر أيضا ينام نومه حتى يتقوى على صلاة الفجر ويتقوى على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد ذلك من أعمال النهار. ونحن إذا أردنا أن نقسم مثل هذا القيام على ساعات الليل، يمكن أن نقول مثلا إذا كان المغرب، نفرض أن المغرب يؤذن الساعة مثلا يعني السابعة مثلا، والفجر يؤذن الساعة الرابعة مثلا، فالليل يكون 9 ساعات مثلا، نقول ليل قصير 9 ساعات أو معتدل شيئا ما. فهنا تحسب من الساعة 7 إلى الساعة 4، فتسع ساعات يعني ثلث الأخير آخر 3 ساعات، يعني من الساعة 1 يبدأ الثلث الأخير من الليل، من الساعة 1 إلى 4. وأما إذا أردت أن تقسم الليل على تقسيم داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل، فتحسب من الساعة 7 4 ساعات ونصف، لأن الليل 9 ساعات مثلا، فأربع ساعات ونصف يعني 8 و9 و10 و11 ونص، هذه 4 ساعات ونصف، يعني ينام إلى الساعة 11:30 أو 12 تقريبا ثم يقوم الليل، ويعني يقوم يعني ثلث الليل، يعني كما عرفنا ثلث الليل سيكون 3 ساعات، فيقوم من الساعة يعني 12 تقريبا إلى الساعة 3 تقريبا، ثم من الساعة 3 ينام لساعة قبل الفجر، ويقوم قبل الفجر أو على الأذان بقليل، وقد قام الليل 3 ساعات واستراح قبل الفجر، هذا يعني أيضا أمر طيب. لكن الآن نحن في شرعنا توجد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، فالمسلم ينتظر وما يستطيع أن ينام من أول الليل. لكن أيضا لو رجعت بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، فلو رجعت بعد صلاة العشاء ونمت مبكرا بعد الصلاة مباشرة، فيعني تكون قد أخذت حظك من الراحة، أيضا تقوم مثلا الساعة 1:12 وأنت مرتاح وتستطيع أن تقوم الليل، وأيضا حتى تستطيع أن تستريح قبل الفجر. أما إن كنت تعلم أن الراحة قبل الفجر قد تؤدي بك إلى النوم عن صلاة الفجر، فهنا لا تنام هذه الساعة أو هذا الوقت اليسير، وتظل قائما إلى ما بعد الفجر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان قيامه من كل الليل، فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر لأنه هو الوقت الفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام كما في حديث الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الآخر فقال أنا لا أتزوج النساء، وأما الآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا المنهج المعتدل في عبادة الله تعالى. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بصلاة الليل، هل لصلاة الليل عدد معين من الركعات؟ أقل قيام الليل بركعة واحدة، لو صليت ركعة واحدة فهذا يجزئ، وإن كان الأفضل أن تصلي قبلها شفعا، تصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، لكن نفرض أن إنسانا صلى من الليل بعد صلاة العشاء ركعة واحدة فقط، فيكون قد أتى بقيام الليل ولو ركعة واحدة، وهذا سيأتي معنا. ثم بالنسبة لأكثر ركعاتها فلا عدد لركعاتها، تصلي ما تشاء من قيام الليل، فليس هناك عدد محصور معين لقيام الليل، وهذا الذي عليه عامة العلماء. ومما ورد في هذا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين 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 وهكذا. قال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. فهذا يدل على أن العدد مفتوح، لأنه قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح، فيصلي الإنسان ما يريد من الركعات ثم يوتر بواحدة. وثبت عن عطاء رحمه الله، وعطاء من التابعين الذين أدركوا كثيرا من الصحابة، أدرك ما يقارب 200 صحابي. يقول عطاء رحمه الله: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، يعني في شهر رمضان كانوا يصلون صلاة التراويح 23 ركعة، وهذا فعله عمر رضي الله عنه كما جاء عن عمر في آخر خلافته، لأنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، فلما شق عليهم ذلك صلى أو أمر أن يصلوا 23 ركعة. وأيضا ثبت هذا عن الحسن البصري قال: كانوا يصلون 20 ركعة. وأيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صحابي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال صلى أنه صلى للناس 20 ركعة، وكانوا يختمون القرآن مرتين. فهذا يدلنا على أن صلاة الليل عددها يعني مفتوح، وجمهور العلماء استحبوا هذا العدد في صلاة التراويح، أن يكون 20 ركعة ثم يصلي الإمام الشفع الوتر فيكون المجموع 23 ركعة، كما هو عمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وممكن أن يزيد أيضا الناس على ذلك. يقول الإمام مالك: وقد كانوا يصلون بالمدينة 39 ركعة، يعني 36 صلاة التراويح ثم يصلون الشفع الوتر فيكون المجموع 39 ركعة. قال الإمام مالك: لم يزل عليه عمل الناس أي بالمدينة بعد عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز هو الذي صلى 39 ركعة، فاستمر عمل الناس بالمدينة على ذلك. ولهذا هذا يعني مما يستحب عند المالكية. وأيضا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يطيلون القيام ويكثرون من صلاة الليل. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي. وثبت بالسند الصحيح عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في الأيام العادية يصلي 300 ركعة، كان ورده من الليل 300 ركعة. ولما جلد في فتنة خلق القرآن وكبر في السن كان قد تجاوز 80، مع ما لقيه من العذاب الشديد والجلد، فكان بعد ذلك يصلي 150 ركعة، وهذا ثابت عنه بسند صحيح. فانظر في همة هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى. وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم ب40 ركعة ثم يوتر بعدها ب7 ركعات. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه الغالب أنه كان يصلي 11 ركعة، لكنه كان يطيلها إطالة شديدة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، أن يصلي 11 ركعة. لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة؟ طبعا الجواب لا، لأن السلف ما فهموا هذا أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 11 ركعة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في رواية أنه صلى 13 ركعة، قالت ثم صلى 11 ركعة. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة، وكذلك في حديث زيد بن خالد رضي الله عنهم. فأيضا من الصحابة من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة. والأفضل في هذا أن يحافظ المسلم على روح هذه الصلاة، وهو أن يطيل في تلاوة القرآن الكريم، وكلما كان وقت القيام أطول كان أفضل. والشافعي رحمه الله تعالى له تفصيل لطيف وجميل في هذا، يقول: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، يعني تصلي ما تشاء. ثم قال: فإن أطالوا القيامة وأقلوا السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. فتأمل، قال: فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي. لماذا؟ لأنه هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي مثلا 11 ركعة، تخيل لو تصلي 11 ركعة في 3 ساعات أو 4 ساعات، لا شك أن هذا في مشقة، لأنك ممكن تصلي ركعتين في ساعة كاملة أو في نصف ساعة، فهذا قد يشق على الإنسان، بخلاف ما لو صلى مثلا 20 ركعة في 3 ساعات ما يشعر بها، لأن كثرة الركوع والسجود تذهب تعب طول القيام في الصلاة، فهذا أيسر على الناس. ولذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم في زمان عمر رضي الله عنه أنه لما شق طول القيام عليهم، لما كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة من بعد صلاة العشاء، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، فمن يطيق مثل هذا؟ يعني ممكن تكون ركعتين في ساعة أو ساعتين، هكذا عامة الليل يصلون، لأن في رمضان يستحب أن يقوم المسلم الليل كله، خاصة في العشر الأواخر، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل العشر كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يحيي الليل، يعني أحيى الليل يعني كله، وشد المئزر وجد واجتهد في عبادة الله تعالى. فإذا إذا اقتصر المسلم على 11 ركعة في ليله كله في رمضان، لا شك أن هذا فيه شيء من المشقة الظاهرة، ولهذا لما شق ذلك على الصحابة تأمل ماذا فعلوا؟ هل حافظوا على العدد وتركوا كيفية القيام وطول القيام؟ لا، لأنهم عرفوا أن العدد ليس مقصودا لذاته، فتأمل ماذا فعلوا؟ حافظوا على طول الصلاة والوقت الذي يصلون فيه، ما تنازلوا عنه، يعني هم استمروا على الصلاة من بعد العشاء إلى قبيل الفجر، لكن زادوا في عدد الركعات. تأمل، زادوا في عدد الركعات، كانوا يصلون 23 الليل كله، يكون هذا أخف من 11 ركعة. تأمل، ما قالوا نصلي 11 ركعة ونخفف القيام، نكتفي بنصف الليل مثلا، لا. فهذا يدلك على أن المقصود الأعظم من هذه الصلاة أن يطيل المسلم في قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي الدعاء وفي الركوع والسجود وهكذا. فلذلك هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يقول أنا سأحافظ على السنة، فيصلي 11 ركعة في نصف ساعة أو في ساعة واحدة، ثم يقول خلاص أنا صليت 11 ركعة، ويترك قيام الليل في كل الساعات بعد ذلك. وهذا في الحقيقة من يعني المفاهيم المعكوسة، لن يظنه بذلك حافظ على السنة، وهو في الحقيقة لم يحافظ على السنة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصلي 11 ركعة، قالت: فلا تسل عن حسنهن وطولهن. كيف تحافظ على العدد ثم تترك المقصود، تترك طول الصلاة؟ وهذا أيضا لم يفعله السلف، بل الذي حافظ عليه السلف كما عرفنا هو طول الصلاة والمحافظة على الوقت الطويل فيها، وإن زادوا في عدد الركعات. وخير الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، وهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن شاء الله يأتي بعد ذلك بعض الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة الليل، كيف تصلى وعدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف رحمه الله تعالى أيضا، لعل يأتي معنا هذا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.